سلام
نعم بهم كذا خافيج منا ويدخل النوب منا لا لا إذا يجي واحد الآن من هناك ويطب الفرع لا يطب الفرع وإنه بيطلع يريد يطب منه يمكن اختراق يعني في مجالب الأمن يعني فأوصيهم أنا أوصيهم
أي وصيهم زحمة تقدر
طالب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان التقريب الثاني في سقوط منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة هو اختلال الركن الرابع، وذلك بأن يقال بأنه في موارد الشبهة غير المحصورة المخالفة القطعية العملية غير ممكنة، وكلما كانت المخالفة القطعية غير مقدورة عملا انحل العلم الإجمالي وجرت الأصول المؤمنة في جميع أطرافه. وقلنا هذا إنما يتناسب مع الصيغة المشهورة للركن الرابع ولا يتناسب مع صيغة السيد الخوئي قدس سره. ثم ذكرنا نقضا نقض به السيد الخوئي قدس سره على التقريب الثاني بناء على الصيغة المشهورة، وهذا النقض مفاده أن سقوط منجزية العلم الإجمالي إن كان سببه هو عدم إمكان المخالفة القطعية العملية فهذا لا يختص بالشبهة غير المحصورة، بل يكون شاملا للشبهة المحصورة ولو كان للعلم الإجمالي طرفان فقط، فيما إذا عجز المكلف عن مخالفتهما معا، كما لو علم إجمالا بحرمة المكث إما في المكان الأول وإما في المكان الثاني في فترة زمنية واحدة في آن واحد، حينئذ قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية، إذ لا يمكنه أن يمكث في كلا المكانين في آن واحد، مع أن الشبهة محصورة لكن المخالفة القطعية غير ممكنة. فإذا كان المدار على عدم إمكان المخالفة القطعية العملية فلا بد أن تلتزم في هذا المورد بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وهذا ما لا يلتزم به المشهور، حيث آمنوا في أن هذا المثال في الشبهة المحصورة لا يسقط العلم الإجمالي بل منجزية العلم لا تزال باقية. هذا نقض ذكره السيد الخوئي على التقريب الثاني بناء على صيغة المشهور. السيد الشهيد قدس سره يقول: لكي نعرف أن نقض السيد الخوئي وارد أو ليس واردا فلا بد أن نحقق الكلام في معنى الركن الرابع وكيفية بيان الركن الرابع. فنقول إن الركن الرابع بناء على صيغة المشهور له بيانان، هذان البيانان كلاهما على صيغة المشهور وليس على صيغة المحقق، عفوا وليس على صيغة السيد الخوئي قدس سره، على صياغة المشهور أو في صياغة المشهور للركن الرابع يوجد بيانان. على البيان الأول نقض السيد الخوئي يكون واردا، أما على البيان الثاني فالنقض لا يكون واردا. أما البيان الأول، البيان الأول هو ما ذكرناه سابقا وقبل قليل، وهو أن نقول إن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لا بد أن يكون إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عملا. فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كانت المخالفة القطعية ممكنة عملا، أما إذا لم تكن المخالفة القطعية ممكنة عملا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا هو البيان الأول. وعلى هذا البيان نقض السيد الخوئي يكون واردا، لأن المدار في سقوط العلم الإجمالي إن كان على عدم إمكان المخالفة القطعية العملية فهذا السبب كما هو موجود في الشبهة غير المحصورة موجود أيضا في العلم الإجمالي بحرمة المكث بأحد المكانين في زمان واحد مع أن الشبهة محصورة. لا فرق من هذه الناحية بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. لا بد أن نقول بقاعدة كلية مفادها كلما أمكنت المخالفة القطعية عملا فالعلم الإجمالي منجز، وكلما كانت المخالفة القطعية عملا ليست ممكنة فالعلم الإجمالي ليس منجزا سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. وهذا ما لا يلتزم به الأصحاب، فنقض السيد الخوئي رحمه الله وارد. ولكن هذا البيان الأول الذي نقض السيد الخوي يكون واردا عليه، هذا البيان من أساسه ليس صحيحا. هذا البيان الذي كنا نذكره لحد الآن مرارا وتكرارا أن المشهور يرون ذلك، هذا البيان في نفسه ليس صحيحا. لماذا؟ لأننا نطرح هذا التساؤل، هل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك ولماذا؟ مع قطع النظر عن الشبهة غير المحصورة، بحث عام تقدم
في العلم الإجمالي هل يمكن أن يرد الترخيص القطعي في جميع الأطراف؟ ترخيص في المخالفة القطعية أو لا يمكن؟ قلنا على رأي المشهور هذا غير ممكن ثبوتا، يعني عقلا مستحيل، مستحيل عقلا أن المولى يرخصني شنو في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية، وهو قبيح ولا يصدر من المولى عز وجل. أما على رأي السيد الشهيد، شنو قال السيد الشهيد؟ قال إن الترخيص في جميع الأطراف ممكن ثبوتا عقلا، ليس مستحيلا، أن المولى يرى الترخيص في جميع الأطراف، فهو ممكن ثبوتا ولكنه غير ممكن إثباتا، لأن البناء العقلائي في موارد التزاحم الحفظي هو تقديم الأغراض الإلزامية المعلومة على الأغراض الترخيصية. أما تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي فهذا خلاف المرتكز العقلائي. العقلاء لا يرونه مستساغا. أنت الآن إذا تزاحم عندك أمر واجب وأمر مستحب فتقدم، من الواضح جدا أنك تقدم الواجب على المستحب، ولو قدمت المستحب على الواجب وعملت بالمستحب وفاتك الواجب للامك العقلاء ووبخك العقلاء بأن هذا غرض إلزامي وهذا غرض ترخيصي، وكيف يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي؟ هذا خلاف المرتكز العقلائي. وفي محل كلامنا في العلم الإجمالي، نحن نعلم إجمالا بنجاسة إناء، فنعلم بغرض إلزامي وهو حرمة شرب هذا الإناء، فإذا أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، فالأصول المؤمنة أحكام ظاهرية. زين، ما هو الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري هو خطاب شرعي لتقديم الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فإذا أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فهذا معناه أن المولى قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وأن الترخيص في نظر المولى أهم من الإلزام، مع كون الإلزام معلوما بالعلم التفصيلي بمقدار الجامع، وهذا خلاف المرتكز العقلائي. إذن لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنه خلاف المرتكز العقلائي. إذا كان الأمر كذلك فلا فرق حينئذ بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. بعبارة أخرى، لا فرق بين إمكان المخالفة القطعية العملية من المكلف وبين عدم إمكان المخالفة القطعية العملية. على كل حال المحذور العقلائي وارد، لأنه سواء كانت المخالفة القطعية مقدورة أو كانت غير مقدورة، فعلى كل حال إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف معناه تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم، وهذا على خلاف الارتكاز العقلائي، ففيه محذور إثباتي. إذن لا معنى لقول المشهور إذا كانت المخالفة القطعية مقدورة فالأصول العملية لا تجري، الأصول العملية المؤمنة لا تجري، أما إذا كانت المخالفة القطعية غير مقدورة فالأصول المؤمنة تجري كما في الشبهة غير المحصورة. نقول لا معنى لهذه التفرقة، هذه التفرقة بين القدرة على المخالفة القطعية وعدم القدرة لا دور لها، بالنتيجة الترخيص في الأطراف جميعا على خلاف الارتكاز العقلائي سواء كانت المخالفة القطعية مقدورة أو غير مقدورة. فهذا التقريب وهذه الصياغة بالبيان الأول غير صحيحة من أساسها. زين، هذا واضح إن شاء الله. قبل أن نجي للبيان الثاني خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع، صيغة الأصلية يعني شنو؟ صيغة المشهورة، مو صيغة السيد الخوئي قدس سره، يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول هو ما كنا نقوله لحد الآن، وهو أن عدم القدرة على المخالفة القطعية العملية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا. لماذا؟ لأنه شنو؟ لأنه عدم القدرة على المخالفة القطعية العملية لا يؤدي، عفوا، لأنه يعني جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا يؤدي، والحالة هذه يعني يا حالة حالة عدم القدرة على المخالفة القطعية العملية، لأن جريان الأصول المؤمنة لا يؤدي والحالة هذه المن؟ والحالة هذه إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. لماذا؟ هو حتى لو أجرى الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فهو لا يتورط في المخالفة القطعية العملية لأنه غير قادر على المخالفة القطعية العملية، وإذا كان غير قادر فلا معنى شنو؟ لأن الترخيص يؤدي إليها، لأنه لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة من المكلف حتى يتصور الترخيص فيها، أصلا هي غير مقدورة. زين، وهذا البيان ينطبق، يا بيان الأول، أنه إذا كانت المخالفة القطعية العملية غير مقدورة جرت الأصول المؤمنة في جميع، هذا لا فرق فيه بين كون الشبهة محصورة وغير محصورة، ماكو فرق، يعني كلما عجز عن المخالفة القطعية سواء كان بسبب كثرة الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة أو كان لسبب آخر كعدم القدرة على المكث في المكانين في آن واحد في الشبهة المحصورة، على كل حال هو غير قادر على المخالفة القطعية. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز. يعني شنو كل حالات العجز؟ أولا العجز عن ماذا؟ عن المخالفة القطعية. كل حالات العجز يعني شنو؟ يعني سواء كان العجز ناشئا من كثرة الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة، أو كان ناشئا من سبب آخر كما في الشبهة المحصورة فيما لو علم بحرمة المكث في أحد المكانين. المدار هو القدرة وعدم القدرة، هسه سببها شنو لا يضر. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية العملية، ولذلك يعتبر النقض نقض من السيد الخوئي واردا عليه. إذ لماذا تفرقون بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؟ لا، قولوا كلما عجز عن المخالفة القطعية انحل العلم الإجمالي، وهذا ما لا تلتزمون به، إلا أن البيان المذكور الذي يرد عليه نقض السيد الخوئي غير صحيح من أساسه. لماذا؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، ما هو المحذور؟ ثبوتي لو إثباتي؟ على رأينا، على رأينا محذور إثباتي، يعني خلاف الارتكاز العقلائي. أن المحذور هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه الإلزامية الواصلة بالعلم الإجمالي هذا على خلاف المرتكز العقلائي. هنا وين التقديم لأغراض الترخيصية على الإلزامية؟ أي نقطة خليها بذينك. الترخيص والأصول المؤمنة في الأطراف أحكام ظاهرية، والحكم الظاهري شنو معنى؟ تقديم الملاك الأهم. فإذا كنا نعلم علما إجماليا بغرض اللزوم والمولى يأتي ويرخصنا في جميع الأطراف ويضيع هذا الغرض اللزومي، هذا معنى أن المولى يرى أن الأغراض الترخيصية أهم من هذا الغرض اللزومي، وهذا على خلاف المرتكز العقلائي. نعم، العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي غير المعلوم مشكوك، كما في الشبهة البدوية إذا شككت في الوجوب العقلاء يقولون شنو؟ لا مشكلة في تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المشكوك، أما إذا كان الغرض الإلزامي معلوما كما في مورد العلم الإجمالي لأن الجامع معلوم فتقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم على خلاف الارتكاز العقلائي. كما تقدم توضيحه سابقا في مباحث القاض في بداية الحلقة الثالثة. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل العملي المؤمن لكل الأطراف يعني ذلك، يعني شنو يعني ذلك؟ تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم، فلا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. بعد ما راح نفرق بين حالات العجز عن المخالفة القطعية وحالات شنو؟ القدرة على المخالفة القطعية. هذا ما يهم، هو أصل الترخيص لا يجوز تقديمه على الإلزام، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية كما في الشبهة غير المحصورة وكما في المثال الذي ذكره السيد الخوئي، هذا لا يغير من مفاد الدليل. حتى لو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، لكن مع ذلك إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هو تقديم للغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، وهذا خلاف المرتكز العقلائي. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك، يعني شنو كذلك؟ لجميع الأطراف، عدم شمول الأصول المؤمنة كذلك يعني لجميع الأطراف، يقول لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. إذن هذا البيان الأول غير صحيح لأنه جعل المدار على أي شيء؟ على القدرة على المخالفة وعدم القدرة، فإذا كان عاجزا عن المخالفة جرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، نقول كلا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن المدار ليس على القدرة على المخالفة وعدم القدرة، وإنما عندنا مشكلة في جريان الترخيص في جميع الأطراف، وهي المحذور العقلائي، وهو تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. البيان الثاني، نقول إن الركن الرابع معناه إن عدم القدرة على المخالفة القطعية العملية إذا كان ناشئاً، اسم كان شنو؟ عدم القدرة يعني العجز، إذا كان ناشئاً بسبب كثرة الأطراف سقط العلم الإجمالي عن المنجزية وجرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. أما إذا كان العجز عن المخالفة القطعية لسبب آخر غير الكثرة العددية للأطراف كما في الشبهة غير محصورة، إذا كان سبب آخر فحينئذ العلم الإجمالي يبقى منجزا والأصول المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف. قد واحد يقول شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ سواء كان العجز عن المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة، أو كان العجز عن المخالفة القطعية لسبب آخر كما في حرمة المكث في أحد المكانين في آن واحد وهي الشبهة المحصورة، ما هو الفرق بينهما؟ على كل حال جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ايش راح يؤدي؟ ايش راح يؤدي؟ إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزوم. يعني الآن في مثال، ما لو علم إجمالا بحرمة المكث إما في هذا المكان وإما في مكان آخر في وقت واحد، هنا المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة. سببها ضيق قدرة المكلف عن التواجد في مكانين في آن واحد. زين في هذا المثال إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ايش راح يؤدي؟ أدري يؤدي المخالفة قطعية، وإحنا قاعد نركز على سبب عدم جواز الإجراء، هو تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. خوف الشبهة غير المحصورة نفس الشيء، علمت إجمالا بنجاسة حليب في النجف، أيضا إذا أجريت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أيضا هو تقديم للغرض الترخيصي على الغرض اللزوم، شنو الفرق؟ فلماذا تفرق يا أيها السيد الشهيد بين العجز عن المخالفة القطعية إذا كان سببه كثرة الأطراف فتقول شنو؟ يجوز إجراء الأصول المؤمنة وتقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، أما إذا كانت الشبهة محصورة فلا يجوز تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. يقول السيد الشهيد هذه التفرقة ليست اعتباطية، وإنما العقلاء هم الذين يفرقون بهذه الطريقة، وذلك لأننا أعيد هذه العبارة عندناها مرارا وتكرارا لأهميته، لأننا قلنا بأن المشكلة في إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هو المحذور العقلائي، اللي هو شنو المحذور العقلائي؟ تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم. يقول السيد الشهيد: هذا المحذور العقلائي يتواجد في الشبهات المحصورة ولا يتواجد في الشبهات غير المحصورة. لماذا؟ يقول: لأنه في الشبهة غير المحصورة العجز عن المخالفة القطعية سببه كثرة الأطراف، وإذا كانت الأطراف كثيرة، لو فرضنا عندنا مليون طرف، مليون إناء، علمنا بنجاسة إناء واحد من مليون إناء، زين، هنا إذا كانت الأطراف كثيرة فالغرض اللزومي وهو نجاسة ما في كم إناء؟ في إناء واحد، زين، في قباله هو أغراض ترخيصية. الأغراض الترخيصية شقد؟ إحنا مثالنا مليون إناء، غرض إلزامي واحد في قباله 900,000، وشقد؟ 999,999 إناء في قبال من؟ يعني هذا العدد الكبير آنية طاهرة فيها غرض ترخيصي في قبال غرض لزومي واحد. العقلاء في هذا المورد شو يقولون؟ تقديم الأغراض الترخيصية على هذا الغرض اللزومي وإن كان معلوما لكنه جائز وممكن ومعقول ولا مشكلة فيه. تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في هذا المورد معقول حتى عند العقلاء يقبلونه، وما يقولون ليش قدمت الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي المعلوم، لا، يقول لك لأنه لو أردنا أن نقدم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي، هذا شنو معنى؟ شنو معنى؟ سنريق هذا العدد الهائل من الآنية من أجل شنو؟ إنانه. وهذا غرض عقلائي أو غير عقلائي؟ الآن العقلاء يشوفونهم واحد عنده مصنع مال حليب مثلا وغلف له مليون علبة حليب، ثم علم إجمالا بنجاسة واحد وبدأ بإتلاف المليون، شو يقولون عن العقلاء؟ يتهمونه بالجنون أصلا، مع أنه يقدر يقلهم أنا أريد أن أقدم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي، يقولوا لا، ما دامت أطراف الترخيص كثيرة جدا فهنا الغرض الترخيصي يتقدم على الغرض الإلزامي، لا أن الغرض الإلزامي يتقدم على الغرض الترخيصي. بينما إذا كانت الأطراف قليلة، لدينا إناءان فقط علمت بنجاسة أحدهما، فالترخيص فيهما معا فيه محذور عقلائي، وهو تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. في الأعداد القليلة لا يجوز تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، أما في الأعداد الكثيرة العقلاء يقولون لا مشكلة ولا محذورة في تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. ومن هنا يتضح لك لماذا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة ولا يجوز ذلك في الشبهة المحصورة. في نقض السيد الخوئي شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو أن المحذور العقلائي موجود وين؟ في الشبهة المحصورة، فلا يجوز إجراء الأصول المؤمنة. وليس موجودا في الشبهة غير المحصورة، وحينئذ نقض السيد الخوئي يكون واردا أو ليس واردا؟ ليس واردا، لأن السيد الخوئي شنو قال؟ قال إذا سقط العلم الإجمالي وجرت الأصول في الشبهة غير المحصورة فليجري أيضا نفس الكلام في الشبهة المحصورة من طرفين إذا عجز عن أحدهما أو إذا عجز عن مخالفتهما قطعا. نقول لا، هذا قياس مع الفارق. في الشبهة غير المحصورة ما عدنا محذور عقلائي، لكن في الشبهة المحصورة المحذور العقلائي موجودون. هذا هو البيان الثاني الذي يقترحه السيد الشهيد للركن الرابع، وهو البيان الصحيح، فإيراد السيد الخوئي ليس واردا. قال البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية متى يؤدي إلى سقوط المنجزية وجريان الأصول في جميع الأطراف؟ متى؟ إذا نشأ العجز من كثرة الأطراف. أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. في من فيها؟ في جميع الأطراف. زين، تقول والمحذور العقلائي تقديم الغرض الترخيصي على الإلزام؟ الجواب إذ في غرض لزومي واصل كذلك. يعني شنو واصل كذلك؟ هو يفسرها لك بوصول واصل كذلك. يعني شنو؟ يعني بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. يعني في العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فالغرض اللزومي معلوم أو ليس معلوما؟ الغرض اللزومي معلوم، لكن مع ذلك تتقدم عليه الأغراض الترخيصية. في هكذا مورد لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه على الغرض اللزومي. لماذا؟ لأن التحفظ يعني الحفاظ على مثل ذلك الغرض اللزومي ايش راح يؤدي؟ يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، والعقلاء لا يستسيغون ذلك. زين، ومعه يعني شنو ومعه؟ يعني إذا كان العقلاء لا يرون محذورا فهو أساس المحذور الذي يمنع من جريان الأصول هو المحذور العقلائي، فإذا كان العقلاء لا يرون محذورا فلا يبقى ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف، لأن المانع ارتفع. ما هو المانع؟ هو المحذور العقلائي، والعقلاء تنازلوا قالوا لا بأس بذلك، فحينئذ تجري الأصول المؤمنة في جميع أطراف. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع. زين، هذا البيان إذا طبقناه في الشبهة غير المحصورة ايش راح يؤدي؟ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة منجز أو ليس منجزا؟ ليس منجزا، وتجري الأصول في جميع الأطراف. بينما إذا طبقناه على مثال المكث في أحد المكانين فيه محذور عقلائي فلا تجري الأصول، فيكون العلم الإجمالي منجزا، فنقض السيد الخوئي غير وارد، لأن هذا قياس مع الفارق، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ولا يرد عليه نقض السيد الخوئي، لأن النقض السيد الخوئي في الشبهة المحصورة، وفي الشبهة المحصورة المحذور العقلائي موجودون. هذه هي الصياغة التي يقترحها السيد الشهيد للركن الرابع، وهي التي وعدنا فيها حينما درسنا الأركان الأربعة. قال ستأتي إن شاء الله سيأتي بيان جديد للركن الرابع في الشبهة غير المحصورة، وهذا هو البيان الذي يذكره السيد الشهيد. النتيجة: التقريب الثاني صحيح أو ليس صحيحا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة؟ الجواب شنو؟ نعم، العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الرابع، لكن ببيان السيد الشهيد لا ببيان المشهور. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، يعني لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. التقريب الأول هو تقريب الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو الاطمئنان بالأطراف، فاقتحام الأطراف يكون اعتمادا على الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف. ذكرنا إشكالين ورددناهما. والتقريب الثاني يقول لاختلال الركن الرابع ولكن ببيان السيد الشهيد. لكن أكو فرق بين التقريبين. التقريب الأول قلنا يعتمد على ماذا؟ التقريب الأول اقتحام الأطراف على ماذا يعتمد؟ على الاطمئنان بعدم الانطباق، وهذا يعني أن نفس الاطمئنان هو المجوز لارتكاب الأطراف. فنحتاج إلى أصل مؤمن أو لا نحتاج؟ ما نحتاج أصل مؤمن، لا براءة ولا غير البراءة، لأن التأمين لا يأتي من الأصول المؤمنة، وإنما يأتي من الأطمئنان. بخلاف هذا التقريب الثاني، فإن التقريب الثاني شي قل لك يجوز إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لعدم المحذور العقلائي. إذن نحتاج إلى من؟ إلى أصول مؤمنة مثل البراءة، أصالة الطهارة. هذا فرق بين التقريبين، غير أن التقريبين يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن. لماذا؟ لأن التأمين في التقريب الأول مستند إلى الأطمئنان، والأطمئنان أمارة حجة كحجية القاطع، ما له علاقة وجد أصل عملي أو لا يوجد أصل عملي، لا إلى الأصل. بخلاف التقريب الثاني، فإن التقريب الثاني يفسر السقوط بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة. يبقى عندنا سؤال أريدكم تفكرون أنتم به. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال إن العقلاء في موارد كثرة الأطراف ليس لديهم محذور في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، ولهذا في الشبهة غير المحصورة يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. ليش؟ أعيد وأكرر، ليش يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف في الشبهة غير المحصورة؟ وذلك لأنه الأطراف كثيرة، وفي هذا المورد العقلاء يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وليس الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز إذا كانت الشبهة غير محصورة. نشكل على السيد الشهيد بأنه هو نفس الكلام يرد في الشبهة المحصورة، إذا كانت الشبهة المحصورة ذات أطراف كثيرة. نفس المثال نعيده على السيد الشهيد: لو كان لدي 1,000,000 إناء خو لو كان لدي مليون إناء هاي شوفها محصورة لو غير محصورة؟ مليون إناء محصورة، مليون إناء مكدسين أنا بالمخزن محصورة، عدد محدود، مليون إناء مو أقل بواحد ولا أكثر بواحد، مليون إناء شوفها محصورة. أعلم إجمالا بنجاسة إناء واحد من هذا المليون. زين ماذا تقول يا أيها السيد الشهيد في هذا المثال؟ تسقط المنجزية أو لا تسقط؟ هو سيدي الشهيد يقول مدار عدد، سيدي الشهيد يقول كلما كثرت الأطراف فراح تصير عندنا الترخيصات عددها كبير والغرض اللزومي واحد، فالعقلاء لا يرون محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية الكثيرة على الغرض اللزومي الواحد. فنقول نفس الكلام في الشبهة محصورة. الآن عندنا 999,999 إناء طاهر غرض ترخيصي ولا نعلم إلا بنجاسة واحد، فهل العقلاء يقبلون أن نتلف هذا العدد الهائل من أجل نجاسة واحد؟ العقلاء شو يقولون؟ لا يجوز ذلك، هذا تبذير ولا يجوز وغير عقلائي وإلى آخره. فأيضا العقلاء في الشبهة المحصورة إذا كانت الأطراف كثيرة يرون شنو؟ أنه لا محذور في تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. أو ليش نضرب هذا العدد الكبير حتى لو كان ألف، لو كان مئة؟ مئة. الآن العقلاء أنت سألهم قل له عندك مئة إناء وإناء واحد نجس، فإذا أردت أن تريق الآنية المئة هذا عمل عقلائي أو غير عقلائي؟ يقول له غير عقلائي، مع أن شوف أشبه محصول. والمخالفة القطعية معقولة ممكنة مقدورة، هسه في المليون قد تقول ما يقدر، لكن إذا مئة إناء هو لو يوميا يشرب له إناء واحد من الحليب خلال شهرين ثلاثة أشهر هو مخلصه، فالمخالفة القطعية شنو؟ ممكنة. فالشبهة محصورة والمخالفة القطعية ممكنة، ومع ذلك قالوا العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بل يبقى العلم الإجمالي منجزا، مع أن العقلاء لا يرون محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. هذا الإشكال وارد على السيد الشهيد لو مو وارد؟ ليش؟ إمكان نعم كان مخالف، ضربت لك مثالين، مليون إناء عدم إمكان مخالفة، مئة إناء إمكان، اثنينات شبهة محصورة. فلماذا السيد الشهيد يقول في الشبهة غير المحصورة ينحل العلم الإجمالي، في الشبهة المحصورة لا ينحل، مع أن المدار إن كان على الكثرة العددية، خو الكثرة العددية أيضا موجودة في الشبهة المحصورة، فشون موارد هذا الإشكال؟ نعم المدار عند السيد هو الكثرة العددية بنحو يزول المحذور العقلائي، ولهذا احنا نشكل على السيد انه انت بحسب النتيجة النهائية تقول اذا شبهة محصورة وجب الاحتياط لا يسقط العلم، اذا شبهة غير محصورة شنو؟ سقط. وإذا كان المدار على الكثرة، الكثرة العددية قد توجد في شبه المحصورة وقد توجد في شبه غير المحصورة. أصل لماذا تعبر بشبه غير المحصورة إذا كان المدار على الكثرة العددية؟ أعطينا قاعدة عامة، قل كلما كان العدد كثيرا سقط العلم الإجمالي عن التنجيز وجرت الأصول في جميع الأطراف سواء كانت الشبه محصورة أو غير محصورة. بعد ماكو فرق بين المحصورة وغير المحصورة، راح يصير نفس بيان المشهور تقريبا أنه إذا عجزت عن المخالفة القطعية سقط العلم الإجمالي سواء كانت الشبهة محصورة أو غير. شنو الفرق يعني؟ ما راح يبقى فرق.
غير محصورة المعنى مقيد وغير قادر زيادة، يعني أنا أعرف آية من عفو المحصورة عارف أن هذا مقصود، لكن غير مقصود غير مقيد.
إيه في شنو المشكلة؟ ما زال العدد كبير، مليون إناء محصورة لو ما محصورة مليون إناء.
إحنا مو كل كثرة، الكثرة اللي يزول بها المحذور العقلائي. شوف المحصورة ما يزول المحذور.
في المليون إناء ما يزول المحذور العقلائي في شبه المحصورة. يزول واضح جدا.
حساب الاحتمالات.
نفس الشيء، يعني حساب الاحتمالات الآن إذا عدي مليون إناء وأعلم بنجاسة واحد. فما هي قيمة احتمال الطهارة وما هي قيمة احتمال النجاسة؟ احتمال النجاسة 1 بالمليون، بينما احتمال الطهارة 999,000 أكسر. هو احتمال ضئيل، احتمال النجاسة ضئيل، فالمفروض كن يعني يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن العقلاء لا يرون محذور في ذلك. فكروا في هذا الإشكال، طبعا هو مو وارد الإشكال، بس أريدكم تجاوبوني جواب علمي إن شاء الله للسبت. إذا ما جاوبتوا حتى أسجل عليكم نقطتين، لأن طرحت إشكال قبل كم يوم ما جاوبتوا، وهذا إشكال ثاني هم ما جاوبتوا، فيصير 2-0 كما يقال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.